إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من أعظم النعم التي ينعم الله بها على عباده والموجبة لشكره بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وترك العلائق بغيره سبحانه وتعالى وقطعها، نعمة تفرده سبحانه بنعمة إنزال الغيث والمطر، سيما بعدما كاد الناس أن يقنطوا، فينزل برحمته الغيث فتسقى به الأرض والبهائم والناس، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، وذلك من دلائل ربوبيته الدالة لزاما على وجوب ألوهيته، كما قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فالمشرك الذي يدعو غير الله ويذبح لغير الله ويخاف من غير الله كخوفه منه، ويرجو غير الله كرجائه له، ويحب غير الله كحبه له، أو كفر بأحد نواقض الإسلام كترك الصلاة، ليس له عقل والله، إذ ينظر إلى تكوين السحب والرعد والسحاب ونزول المطر ولا يفرد الله بالعبادة وينقاد له بالطاعة، فهو لا عقل له. فذلك من موجبات توحيد رب الأرض والسماوات. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى سبحانه وتعالى عما يصفون. ولقد من الله علينا ورحمنا وتفضل لا إله إلا هو بإنزال المطر والغيث علينا من بعد ما استسقيناه، لا إله إلا هو، فأجابنا، وهو الرحيم الحليم الكريم، لا إله إلا هو، وسبحانه عما يصفون. فمطرنا بفضل الله ورحمته، والحمد لله على فضله وإحسانه، بالرغم من تقصير العباد وظلمهم لأنفسهم، يرزقهم وينزل عليهم المطر ويعافيهم، لا إله إلا هو الحليم الكريم. عباد الله، قد خرج البخاري في صحيحه من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية صلاة الصبح على إثر سماء كانت من الليلة، فلما قضى الصلاة انصرف إلينا وقال، انصرف إلى الناس أو أقبل على الناس فقال: أتدرون ما قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، ونحمد الله أن يسر لنا وهدانا لأن نعترف بأننا مطرنا بفضله ورحمته سبحانه، قال: من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكواكب. نعم، وهذا شرك الألوهية، شرك الربوبية الأكبر المخرج من ملة الإسلام. مهما كان الرجل يصلي ويصوم ويعبد الحي القيوم، لكنه اعتقد أن المطر الذي نزل، أن حلول فصل الشتاء يستقل هذا الفصل بإنزاله، أو تحرك النجم الفلاني وسقوطه غربا أو آخر شمالا أو شرقا أثر على السحاب فاستقر فانجمع ونزل المطر على إثره، هذا كفر أكبر مخرج من الملة. بل الله هو الذي أنزل المطر والغيث، لا إله إلا هو، ولا شريك له في ألوهيته ولا في صفاته سبحانه وتعالى عما يصفون. وحينئذ ينبغي للمسلم أن يعلم فضل السنن والعمل بها عامة وخاصة في هذا الباب، وقد أنزل علينا الغيث. قال ابن تيمية: ومن فضل العمل بالسنن مثل السواك عند كل صلاة، مثل أذكار الصباح والمساء، مثل ركعتي الفجر وذكر الجماع وذكر الطعام وسنن المطر، تقوي التوحيد والإيمان في القلب إذا عملت بها. فلا تهمل السنن، تقول: يا أخي هذه سنة مو واجب، اعمل بالسنة تقوي إيمانك وتوحيدك، نعم، وتثبتك على دين الله. فهذه فائدة العمل بالسنة. عباد الله، فمن سنن المطر ما قد صنعتم وأحسنتم فجزاكم الله خير، أنه إذا تأخر المطر من السنة أن يصلى الاستسقاء سيما وقد أمر ولي الأمر بذلك، ففعلتم فأحسنتم. ومن السنة أنه إذا تكون السحاب وصار الغيم ألا يتسارع الناس بالفرح والخروج للنزهة، كلا، فليصبروا وليتئدوا وبالنبي فليقتدوا. فإنه قد خرج البخاري في صحيحه من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيم عرف في وجهه، يعني الكراهة والقلق والخوف، فتعجبت من عائشة، وكهي كعادتها العالمة الصديقة الطاهرة المطهرة تسأل عما أشكل عليها رسول الله بعلها، فقالت: يا رسول الله، أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا واستبشروا، رجاني يكون المطر، وأنت إذا رأيت الغيم عرف في وجهك الكراهة. قال: يا عائشة، وما يؤمنني أن يكون هذا كما قال عن الله: ريح فيه عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، في تلك الآية التي يشير إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم إذا رأوا غيما قالوا عارض ممطرنا، وما يفجأهم إلا أن يكون ذلك العارض ريح فيه عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فإذا نزل المطر حينئذ فأيضا يدعو الله أن يكون صيبا نافعا، كما كان النبي يفعل، كما في صحيح البخاري إذا نزل المطر يقول: اللهم اجعله صيبا نافعا، لأن من المطر ما يضر وما يغرق، فينسى بعض الناس والمطر ينزل يأخذهم الفرح وينسى أن يقول اللهم صيبا نافعا، فيحصل الغرق ويحصل الهلاك لجهلهم بهذا الدعاء ربما. فعليهم أيضا إذا نزل ويسن أن يقول اللهم اجعله صيبا نافعا غير ضار، لأن من الماء ما يهلك ويغرق، كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قحط الناس في عهد، أو أصابت الناس في عهد النبي سنة، أي قحط، فدخل رجل فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاع العيال، أدعو الله أن يغيثنا. ورفع النبي يديه فقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. هنا سنة أن النبي في الاستسقاء ما كان يطول الدعاء جدا، اختصر على أدوات يسيرة: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، صلى الله عليه وسلم. فما نزل، نعم، إلا والماء ينحدر من لحييه، من لحيته الكريمة الشريفة صلى الله عليه وسلم، مع أنه يقول الراوي: ما في السماء من قزعة ولا سحاب، فسبحان الله الذي كون السحب وأنزل المطر وقتها، لدرجة قال: أننا أمطرنا أسبوعا، حتى قام الرجل نفسه أو غيره قال: يا رسول الله، هلكت الأموال، أو قال: غرق المال، فادعوا الله أن يحبس عنا ذلك. فقال النبي: اللهم حوالينا. فإذا كثر المطر وخاف الناس فليدعو، يدعو، يقول: اللهم حوالينا لا علينا، يعني على الآكام والضراب ومنابت الشجر. قال: فما يشير النبي بيده إلا انفرجه السحب، حتى كان المدينة فوقها مثل الجوبة، نعم، وصار الناس الذي يأتون من حول المدينة يحدثون بالجود، وهذه من دلائل نبوته. يشير إلى السحاب ينفرج، لا إله إلا الله، وهذه من دلائل نبوته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. فمن السنة بعد ما ينزل وتسأل الله أن يكون صيبا نافعا وأيضا يستمر وتخاف الغرق، فقل اللهم حوالينا لا علينا حتى لا يحصل الهدم وغرق السيارات أو غير ذلك. فالبعض يعلم من المطر دعاء الله بنزوله، ويجهل أو ينسى أو يغفل عن أن يكون حوالينا بحيث أنه يكون صيبا نافعا لا ضارا. اللهم نحمدك ونشكرك على إنزال الغيث والمطر، فاللهم اجعله غيثا مغيثا غير ضار نافعا تسقي به البلاد والعباد. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، من النذر التي ينبغي للعباد أن يستجيبوا لها والآيات التي تدل على شديد العقاب صوت الرعد، كما قال مالك وغيره إن صوت الرعد نذير لأهل الأرض أن يكفوا جوارحهم عن معصية الرب وقلوبهم، نعم، ويكفوا عن ظلم العباد. فالرعد صوت ملك يخرج هذا الصوت العظيم بإذن الواحد الجليل ليدل على توحيده وعظمته سبحانه وتعالى والتخويف منه. فقد خرج الترمذي في جامعه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، عن عبد الله بن عباس: لا أحد يمسك إصبعه أثناء الخطبة أو يعبث بشيء، من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. عباد الله، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: أقبل نفر من يهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، ما الرعد؟ قال: ملك. قال: هو ملك، وصوته يزجر السحاب، ومعه مخاريق من نار يسوق بها السحاب. سبحان الله، فهذا بإذن الله لا إله إلا هو. وحينئذ ينبغي للمسلم إذا سمع الرعد أن إن كان يتحدث في الجوال أو يتحدث مع أهل بيته يصمت السنة ويقول: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويستشعر الهيبة من الله لا إله إلا هو. وذلك لما روى الدارمي في مسنده بإسناده إلى عبد الله بن الزبير موقوفا عليه أنه كان إذا كان يتحدث في المجلس وسمع صوت الرعد فإنه يتوقف عن حديثه ويقول: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده، سبحان الذي سخر هذا الملك، يعني أن يسبح بحمده، نعم، والملائكة من خيفته. ومن السنن أيضا والتي أكثر الناس لا يعمل بها نسيانا أو جهلا بها أن ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المطر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر حسر ثوبه ليصيبه فأصابه، ف فيقال: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لأنه جديد عهد بربه، بتكوين ربه. فمن السنة أن تجعل المطر إذا كان الله سخر لك حوش في منزلك، أو كنت في البرية، أو كنت تقدر على ذلك، فاخلع لباسك وخلي المطر ينزل على بدنك، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن سنن المطر الجمع في الصلاة، وهذه رخصة عظيمة تدل على سماحة الإسلام ويسره. فإذا أقبل الإمام على صلاة الظهر والمطر ينزل، فسلم من الصلاة والمطر باقي يسمع نزوله، فليجمع صلاة العصر إليها. وكذلك إذا سلم من الصلاة فتوقف المطر فينبغي ألا يجمع، لكن ينظر حواليه في المسجد، ولا يقدر هذا الإمام في المسجد أو نائبه اللي صلى بدله، فإذا نظر حول المسجد وجد الماء قد أغرق المكان، ويخشى أنهم إذا أتوا قطع نعالهم ذلك، أيضا جمع حتى وان توقف المطر. فقد جمع النبي كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس 8 أيام بين الظهر والعصر. لما فعل ذلك؟ قيل ابن عباس: يا أبا العباس، قال: ليرفع الحرج عن أمته، لكن لا يجمع العشاء مع الفجر، يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، ولا يقصر، بل يأتي بها تامة، صلى الله عليه وسلم وبأبيه هو وأمه. عباد الله، ما لنا بعد إنزال المطر من ربنا إلا ترك التمادي في معصيته، والإقبال عليه بالتوبة النصوح شكرا له، والإقبال على حلقات العلم والتفقه في دينه، والعمل بسنة نبيه، عل الله أن يغفر لنا ويرحمنا ويختم لنا بالإحسان. اللهم اصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة اللهم زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم نحمدك ونشكرك على ما مننت علينا من إنزال الغيث، فلا تجعلنا من بعده من القانطين، واصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا، واحفظ بلادنا وولاة أمرنا وعلمائنا من كل سوء وشر وكروه، واجمع على الحق كلمتنا، والحمد لله رب العالمين.